بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع. وقد تكلمنا فيما قبل شهر رمضان، ويسر الله جل وعلا لنا ذلك، إتمام كتاب الصيام، ونحن على أبواب عبادة الحج إلى بيت الله الحرام. فناسب الحديث أيها الإخوة عن كتاب الحج والمناسك التي تتعلق بهذه العبادة والشعيرة العظيمة. كتاب الحج أيها الإخوة يعتبر من أطول أبواب الفقه، وقد ننجزه في يعني الغالب أننا لا ننجزه في يعني قبل بداية الحج، ولكن إن لم دخل علينا الحج ونحن لم ننتهي نستكمله من بعد الحج إن شاء الله، لا ضير في ذلك. والحج أيها الإخوة أو كتاب الحج من باب الفائدة هو آخر الأبواب الشرعية المتعلقة بالعبادات، لأن ما بعد كتاب الحج يبتدأ كتاب ماذا؟ البيوع، وهو أول كتاب من أبواب أو أول باب من أبواب المعاملات. السبب في تأخير كتاب الحج أيها الإخوة إلى كونه آخر الأبواب عدة أسباب، منها أن الحج ذكر في الغالب في الأحاديث متأخرا، كقوله في حديث ابن عمر والحج إلى بيت الله ماذا؟ الحرام. وثانيا أيها الإخوة، الحج عبادة تتعلق بأمرين، أولا عبادة بدنية وعبادة ماذا؟ قولية، وبعضهم يقول عبادة بدنية وعبادة مالية. فالحج يجب يشمل شيئين، يشمل البدن ويشمل المال. أما الصلاة فإنها تشمل ماذا؟ تشمل البدن، وأما الزكاة فإنها تشمل المال، وأما الحج فإنه عبادة يشتمل على الأمرين. بعض العلماء أيها الإخوة من باب الفائدة لكم، وإن كنا لا نريد أن نستطرد في بعض الفوائد الجانبية، يجعل كتاب الجهاد بعد كتاب ماذا؟ الزكاة، باعتبار على أن الجهاد ماذا؟ لماذا يجعل كتاب الجهاد بعد كتاب الزكاة؟ باعتبار الجهاد أحد مصارف الزكاة في قول الله جل وعلا وفي سبيل الله يعدون إعداد المجاهد نوعا من أنواع ماذا؟ الزكاة، أو يستحق المجاهد ماذا؟ الزكاة والنفقة على أبنائه وعياله. ومن أهل العلم وهم الغالب من يجعل كتاب الجهاد بعد كتاب ماذا؟ الحج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فيجعل كتاب الجهاد بعد أو باب الجهاد بعد كتاب الحج إلى بيت الله الحرام. يقول المصنف رحمه الله: كتاب المناسك، أي سأذكر لك جملة في هذا الكتاب، جملة من المسائل التي تتعلق بأحكام ماذا؟ المناسك. وقوله كتاب، ذكرنا لكم مادة كتب تجتمع، أو الكتاب يأتي بمعنى الضم، ومادة كتب تأتي بمعنى جمع. وسمي الكتاب كتابا لأنه ينضم بعضه إلى بعض، ومنه قولهم تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. فالكتاب يحوي في طياته مسائل كثيرة. والعلماء منذ العهد القديم يقسمون الفقه إلى كتب، والكتب يقسمونها إلى أبواب، والأبواب يقسمونها إلى فصول، والفصول يقسمونها إلى مسائل، والمسائل تقسم إما إلى مباحث أو تقسم إلى فروع. فهكذا هو تقسيم الفقهاء. فالكتاب يحمل في طياته جملة المسائل، ثم بعد ذلك يبدأ المصنف ويقسم لك الكتاب إلى أبواب ماذا؟ المواقيت، إلى أبواب أخرى كما سيأتي في الحج، باب المواقيت، ثم باب محظورات الإحرام، ثم باب الدخول إلى مكة أو كتاب العمرة، وهكذا. والمصنف رحمه الله من دقة التصنيف ابتدأ لك أولا، وأنا دائما أيها الأخوة أقول لكم كتاب زاد المستقنع يتميز أو تميز مصنفه بالدقة في ترتيب المسائل وتنظيمها. فأولا هو تكلم لك فقط عن شرعية الحج، وتكلم لك عن شروط الحج، وهذه الشروط أيها الأخوة هو قبل الدخول في الحج. هناك الشروط عندنا في الحج على قسمين، شروط قبل الحج، وهناك شروط في أثناء ماذا؟ في أثناء الحج أو بعد الإحرام. ثم تكلم لك عن الإحرام وهكذا. يقول رحمه الله كتاب المناسك. المناسك جمع منسك بفتح السين، وقيل منسك بكسرها، وهو لغتان مشهورتان، لكل جعلنا منسكا وقرئت منسكا. والأصل في النسك أيها الإخوة، يطلق النسك أصلا على مكان التعبد، ويطلق النسك كذلك على فعل التعبد نفسه، يقال فلان تنسك إذا تعبد، وفلان ماذا؟ ناسك، أي ماذا؟ أي عابد. وقد كانوا في العهد القديم إذا أرادوا أن يمدحوا فلان يقولون تنسك فلان، أي ماذا؟ تعبد. وقد جاء في بعض الروايات في حديث عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنسك الليالي ذوات ماذا؟ العدد، أي ماذا؟ يتعبد. فالنسك يطلق بمعنى الفعل نفسه وهو التعبد، ويطلق النسك كذلك أيها الإخوة على المكان الذي يلازمه الشخص. فكل مكان لازمته يسمى ماذا؟ يسمى منسك لك. فهذا فلان تنسك في بيته، أي تعبد. وأطلق في الغالب هو العموم ذلك على العبادة في بيت الله الحرام، ويطلق النسك كذلك على الذبيحة والهدي الذي يساق إلى البيت. وقد اختلف العلماء لماذا سمي كتاب الحج بكتاب المناسك. فكتاب الحج يسمى بعدة أسماء، منها أن يسمى كتاب الحج، ومنها أن يسمى كتاب ماذا؟ المناسك. سمي كتاب الحج بكتاب المناسك لاعتبارين. الاعتبار الأول هو من التنسك والتعبد في بيت الله الحرام، فالحاج يخرج فيلبس لبس ما ثم يطوف البيت ويسعى ويؤدي العبادات، فسمي هذا التعبد في البيت الحرام ماذا؟ نسكا. وقيل إنه سمي كتاب المناسك نظرا لتغليب مسائل الأضاحي والهدي وما يتعلق بهذه المسائل، فسمي كتاب المناسك. الله جل وعلا قال قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي لله رب العالمين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذلك الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنسك نسيك، ما معنى؟ يذبح ذبيحة. فسمي بهذا الاعتبار. قال المصنف رحمه الله الحج والعمرة. قدم هنا المصنف الحج على ماذا؟ العمرة، كعادة المصنفين بتقديم الحج على العمرة لأنه الأصل، لكن في الكلام على الأحكام يقدمون العمرة لأن العمرة تتقدم الحج في ماذا؟ في الحديث عن الأحكام والنسك. قال المصنف رحمه الله سكرت لي يقول الحلم برا، ها زين نمشي برا بس لا يسوون لنا مشاكل. الحج والعمرة. قال المصنف رحمه الحج. الحج يطلق بفتح الفاء ويطلق بكسرها فيقال الحج ويقال الحج. وكلاهما قراءة سبعية في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت وقرئ حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والقراءة المشهورة التي يقرأ بها الناس هو حج البيت بكسر الحاء وقرئ كذلك بفتحها. الحج في اللغة يطلق بمعنى القصد، حججت الشيء إذا قصدته، ويطلق الحج بمعنى القصد أي القصد النسك والعبادة إلى بيت الله الحرام. إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير، ما كل ما يتقبل الله صالحة، ما كل من حج أي قصد، ما كل من حج بيت الله مبرور. فالحج يطلق بمعنى القصد. أما في الاصطلاح قيل أنه هو قصد مكة في زمن مخصوص لعمل مخصوص، قصد مكة في زمن مخصوص، قصد مكة أي إرادتها. وهذا القصد جاء ماذا؟ مقيدا بأنه زمن مخصوص، والمراد بالزمن هو أشهر الحج الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة، أو شوال وذي القعدة وذي الحجة، فزمن مخصوص لعمل مخصوص وهو ماذا؟ وهو النسك والتنسك وأداء فريضة الحج. وقيل هو التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في السنة النبوية. التعريف الأول استحب أهل العلم إضافة قوله التعبد حتى لا يكون القصد إلى بيت الله الحرام دون نية التعبد من الحج، وبذلك يلزم كل من قصد مكة في زمن الحج أنه يلزم بذلك، وهذا ليس بصحيح، لأن الناس قد تقصد مكة في زمن الحج للتجارة أو تقصدها للزيارة ونحو ذلك. وسيأتينا خلاف العلماء هل يلزم كل من مر بالمواقيت أن يحرم ولو لم يقصد ماذا؟ العمرة أم لا؟ أما العمرة فتطلق بمعنى الزيارة، واصطلاحا هي زيارة مكة على وجه ماذا؟ على وجه مخصوص. وقيل هي التعبد بزيارة البيت الحرام من أجل الطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير، وهذا التعريف يجمع أركان العمرة وهو أيضا يعني أشمل من الأول. قوله واجبان، الوجوب هنا بمعنى اللزوم، والواجب المقصود به هنا هو الواجب الشرعي الذي يثاب فاعله ويستحق تاركه ماذا؟ العقاب. لا شك على وجوب الحج، لماذا؟ لأن الحج ركن من أركان الإسلام، فالله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودليل أيضا وجوب الحج حديث ابن عمر المشهور بني الإسلام على خمس، وذكر منها والحج إلى بيت الله ماذا؟ الحرام. ومن أدلة الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، كتب، والكتب هنا بمعنى الوجوب واللزوم ويعني التأكيد على وجوبه، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فهذا يدل على وجوب الحج في العمر مرة واحدة. وقد نقل يعني النووي ونقل كذلك ابن المنذر وكثير من العلماء إجماع أهل العلم على وجوب ماذا؟ الحج. وقد جاء في الحديث عمر المشهور من أطاق الحج فلم يحج سواء مات يهوديا أو نصرانيا، وهو موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أما العمرة فاختلف العلماء فيها على قولين مشهورين. القول الأول مذهب الشافعية والحنابلة على وجوب ماذا؟ العمرة، على وجوب العمرة على الآفاق، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. أولا حديث عائشة المشهور، وهو قول عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عندما سألت عائشة هل على النساء جهاد، فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فوجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة في الحديث، قال: الحج وماذا؟ العمرة. والأصل أنهما يشتركان في الحكم، فالعمرة هي حج ولكنها حج ماذا؟ أصغر. من الأدلة كذلك استدلوا بحديث أبي رزين أو أبي رزين العقيلي، وهو قوله: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. دل على أن العمرة واجبة على الصحيح من أقوال العلماء. واستدلوا كذلك بحديث ابن عمر وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة والحج إلى يوم ماذا؟ القيامة. فقالوا على أن فصلهما لا دليل عليه في الوجوب. القول الثاني وهو مذهب الحنفية وينقل عن المالكية كذلك، أن العمرة ليست بواجبة، وقد نقل كذلك هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره. استدلوا بحديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعائر الإسلام ذكر منها ماذا؟ الحج. والأعرابي عندما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فأجابه بالحج. قالوا: لو كانت العمرة واجبة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ماذا؟ لا يجوز. وجاء في حديث كذلك الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. وأجاب الحنابلة والشافعية عما استدل به المالكي والحنفي بالتالي: أولا قالوا إن حديث الأعرابي لا يدل على عدم وجوب العمرة، لأن العمرة جاء وجوبها كذلك بأحاديث ماذا؟ أخرى. وقالوا كذلك أن الحج إذا أطلق فإن العمرة في الغالب ماذا؟ تدخل فيه ماذا؟ تباعا. أما الحديث الثاني الذي استدلوا به فهو ضعيف، فالصحيح من أقوال العلماء أن العمرة واجبة لدلالة الأحاديث ولمنطوقها ماذا؟ كذلك. وأما وجوبها فهي على الآفاق. أما أهل مكة فاختلف أهل العلم هل عليهم أو تجب عليهم العمرة أم لا. فذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العمرة غير واجبة على أهل مكة، وإنما وجوبها على الآفاق. وقال شيخ الإسلام تيمية أن العمرة المقصود منها هو الطواف بالبيت، وهذا يحصل لأهل مكة بالتطوع، فلماذا يلزمون بالعمرة؟ حتى نقل عن بعض أهل العلم أنه يرى أن أهل مكة لا تشرع في حقهم ماذا؟ العمرة. القول الثاني أن أهل مكة بمثل الآفاق، إذ لا دليل على ماذا؟ إذ لا دليل على فصلهم، ولا دليل على إخراجهم من عموم أدلة وجوب العمرة، فعلى ذلك يلزم أهل مكة بالعمرة بمثل ماذا؟ بمثل الآفاق، وهو الذي تسنده الأدلة وذهب إليه القاضي عياض. قوله رحمه الله: على المسلم. شرع المصنف رحمه الله في الحديث على شروط الحج، وبدأ بالشرط الأول وهو الإسلام، لأن الكافر لا تصح منه العبادة وإن كان يؤمر ماذا؟ بها. ففرق بين الأمرين، هو الأمر يؤمر بها لكن لا تصح منه إن فعلها لوجود ماذا؟ لوجود الكفر. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وقوله جل وعلا: مما يدل على أنه يحاسب عليها، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم ماذا؟ المسكين. فالكافر تجب عليه العمرة من باب الخطاب، لكنه لا تصح منه إن فعلها لوجود مانع ماذا؟ الكفر. فالكفار الصحيح من أقوال العلماء أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ولكنها لا تقبل منهم. فالإسلام هو الشرط الأول. على ذلك من حج وهو كافر أو مشرك فإن حجه لا يقبل. قوله رحمه الله على المسلم الحر، الحر هو ضد الرقيق، والحرية شرط من شروط الحج، فالرقيق لا يجب في حقه ماذا؟ الحج. والسبب في عدم الوجوب أمرين. الأمر الأول أن الحج من شروطه القدرة المالية، والرقيق لا يملك، لأنه وما ملكت يمينه أو لأنه وما ملكت يداه ملك ماذا؟ بسيده. ثانيا قالوا إن الرقيق مشغول ذمته بخدمة ماذا؟ سيده، وفي ذهابه للحج تفويت لهذه الخدمة ولهذا الحق. ولكن نحن نقول قبل ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي اختلف في وقفه ورفعه، وإن كان الصحيح أنه له حكم الرفع، وهو قوله النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة ماذا؟ أخرى. فالرقيق إن حج فإن حجه لا يقبل، ويلزم بحجة الإسلام ماذا؟ الأخرى. كما أن الصبي لو حج وهو مميز وقبل البلوغ فإن حجه نافلة، ولا يقبل منه حجة الإسلام حتى يبلغ، كما جاء في حديث ابن عباس هذا. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيما صبي حج قبل بلوغه ثم يعني بلغ بعد ذلك فعليه حجة أخرى. قوله رحمه الله في الشرط الثالث المكلف. المكلف هو البالغ ماذا؟ العاقل. أما البلوغ فهو شرط من الشروط، فالصغير لا يجب عليه الحج ابتداء، ولو حج لصح منه الحج وقبل. والدليل على ذلك أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك مالا ولك أجر. هذا يدلكم على أن الأصل في اصطحاب الصبيان إلى الحج هو ماذا؟ هو الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها. لكن العلماء قالوا إن كان في استجلاب الصبي في الحج تفويت لمصلحة انشغال العبد بالعبادة فالأولى أن لا يؤخذ، الأولى أن لا يؤخذ. لماذا؟ لأن أخذك للصبي، الصبي يبكي في الطواف، يبكي في يريد أن يرتضع في، يعني ربما يكون صغير يريد أن يرتضع في عرفة، وربما يكون أكبر من ذلك كثير الحركة، وأنت تحمل في هذا الزمن هم الزحام وهم أن يضيع عليك، فيبقى البال مشغولا بهذا الصبي فيفوت عليك جانبا من ماذا؟ العبادة. هذا الشيء نحن نراه ونشهده. لكن في نفس الوقت بعض الناس قد ظروفهم لا تسمح أن يتركوا يعني أبنائهم ويتركوا ذراريهم، ليس عندهم أحد يعني يحمل ولده أو يعتني به، فنقول لا بأس باستجلابه. هنا مسألة: لو حج الصغير هل تجزئه عن حجة الإسلام؟ الصحيح أنه لا تجزئه، لحديث ابن عباس: أيما صبي حج ثم بلغ الحنثة فعليه أن يحج حجة ماذا؟ أخرى. أما دليل عدم وجوبها على الصبي ابتداء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث ذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم. ثانيا قوله المكلف يشمل كذلك العاقل. فالمجنون لا يجب عليه الحج، ولو حج المجنون فإنه لا يقبل منه. والدليل على ذلك رفع القلم وعن المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق. فالمجنون لا يجب للحج ولا يصح منه، لا يصح منه لعدم وجود النية التي تستصحب ماذا؟ العبادة. فأنت إذا جئت تريد تحرم بالمجنون ولا يميز بين الإحرام وبين غيره، وكل دقيقة يرتكب محظور من محظورات الإحرام لعدم وجود العقل الذي يمنعه عن ذلك. قوله القادر، أي القادر على الحج. القدرة هنا تشمل أمرين، أولا تشمل القدرة المالية أن يكون له من المال ما يستطيع أن يصل إلى بيت الله الحرام ويؤدي المناسك. والمال هنا يشمل المركوب والمطعوم والمشروب والملبوس، أي الحوائج الأصلية التي يحتاجها الحاج. فالحاج يحتاج إلى تذكرة مركوب، واحتاج إلى طعام وشراب، وفي هذا الزمن السكن. فهو إذا كان يملك هذه الأمور، عنده القدرة المالية لهذه الأمور، فهذا استكمل الشرط الأول. الشرط الثاني من الاستطاعة القدرة البدنية، أن يكون ببدنه يعني يستطيع أن يؤدي المناسك. الناس أيها الإخوة في الاستطاعة من باب الفائدة على أقسام. القسم الأول من يستطيع ماليا وبدنيا، فهذا يجب عليه الحج لا إشكال. النوع الثاني من لا يستطيع ماليا ولا يستطيع ماذا؟ بدنيا، فهذا يسقط عنه ماذا؟ الحج. النوع الثالث من يستطيع ماليا لكنه لا يستطيع ماذا؟ بدنيا، فهذا يجب عليه شرعا أن ينيب من يحج ماذا؟ عنه. النوع الرابع من يستطيع بدنيا ماليا ولا من يستطيع بدنيا ولا يستطيع ماذا؟ ماليا، فهذا لا يجب عليه الحج. ومن من قال ينتظر أن يتبرع إليه، ومن من قال لا يلزم أصلا حتى أن يأخذ أو يقترض من أجل الحج، فهذا يسقط عنه وجوب الحج. الدليل على ذلك قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تشمل هنا الاستطاعة البدنية والمالية. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الأدلة الخاصة ما ذكرناه لكم في الحديث الماضي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تلك المرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. في بعض الروايات قالت لا يستطيع الضعن، لا يعني من كبر سنه لا يستطيع أن يمشي ويثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. قال نعم، فهنا يدل على جواز الإنابة في الحج لمن لم يكن قادرا بدنيا وكان قادرا ماذا؟ ماليا. قوله هنا في عمره مرة واحدة، أي لا يجب الحج إلا في العمر ماذا؟ مرة واحدة. والدليل على ذلك عدة أدلة. أولا أن الله أطلق الحج فقال ولله على الناس حج البيت، قالوا والأصل في الإطلاق أن الامتثال يكون بمرة واحدة، فما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. والفعل في الأصل إذا توجه الخطاب بالفعل أنه يمتثل بمرة واحدة. وأيضا من الأدلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في عند الخمسة وأصله عند الإمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا وفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت لو ما استطعتم. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قالوا أصلا لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لكان الحج مرة في العمر، خاصة أن الحج يتعلق به مشقة مالية ومشقة بدنية، فإلزام الحج في كل عام إلزام بأمر لا يطاق، وخاصة أن من علم الله جل وعلا على أنه سيأتي زمان يزداد فيه عدد الناس وتتوفر مواصلة الاتصالات. فأنت الآن ترى الوضع، يعني الناس يسمح لها مرة في العمر، وتجد أن المشاعر لا تتحمل هذه الأعداد الكبيرة. قوله على الفور، أي يجب الحج على الفور، ودليل الفورية عدة. أولا، أن الأصل في الأوامر الشرعية أنها على الفور، وسارعوا سابقوا. ثانيا، أن الفورية فيها براءة للذمة، وكذلك فيها براءة للذمة لأن الإنسان لا يدري ما يعترض له. فأنت الآن تملك المال وتملك القوة. الناس في هذا الزمن والله تستغرب منه، عنده فلوس وعنده صحة، تقول لي يا أخي الحج، قال لك أنا بعدني صغير، تجد أنه يلف جنوب شرق آسيا ويلف أوروبا ويلف العالم كله. فإذا ما بدأت تعتريه الأمراض قال لك الحين أنا أريد أحج. طيب لماذا لم تحج في شبابك؟ ثم أنت تملك المال، غدا ممكن تملك المال، لا تملك، تغني قد تفتقر غدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بماذا؟ بالأعمال. وقد جاء في حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال لقد هممت برجل أن يامر في الناس أن من وجد سعة ولم يحج أن يضرب أعناقه، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فغضب رضي الله تعالى عنه لتفريط الناس في أو بداية تفريط الناس بالحج في زمانه. وقد اختلف أهل العلم هل الحج على الفور أم لا، على قولين مشهورين. القول الأول أنه على الفور، وهو مشهور مذهب ماذا؟ الحنابلة، لحديث من أراد الحج فليتعجل، وقوله إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فالفاء تفيد التعقيب وتفيد ماذا؟ الترتيب. فحجوا أي الآن، ولله الناس حج البيت لمن استطاع إليه السبيل لأنه لا صبر. القول الثاني وهو مشهور مذهب الشافعية أن الحج للتراخي، واستدلوا على ذلك قالوا قياسا على الصلاة فإن فيها وجوبا موسعة، والله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله. استدلوا أيها الإخوة قبل لا أنسى، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرضية الحج كانت في السنة السادسة، وعمر وأبو بكر والصحابة لم يعتمروا إلا في السنة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا في السنة ماذا؟ العاشرة. على الصحيح من أقوال العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج. الجواب عليهم بالتالي: أولا، قياس الصلاة على الحج قياس غير ماذا؟ صحيح، وهو قياس مع الفارق. ثانيا، تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج كان مبررا، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله تعالى عنه أو بأبي بكر أن لا يحج، أن لا يطوف بهذا البيت مشرك، ولا يحج بعد هذا العام عريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وجود الأصنام حول الكعبة، ووجود كذلك يعني الناس والذين يطوفون بالبيت عراة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتطهر مكة من معالم الشرك. ثم قالوا كذلك انشغال النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود باستقبال الناس، وهذا منعه كذلك. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه كذلك الوضع السائد في ذلك الوقت وانشغاله بعام الوفود في السنة التاسعة واستقباله لهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج فله عذر، فما عذرنا نحن؟ قال رحمه الله: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل ذلك وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على بعض من كان عنده مانع وزال هذا المانع. زوال المانع أيها الإخوة من مثل الرق والجنون والصبا، فالمجنون قد يفيق في عرفة ويذهب عنه الجنون، والصبي قد يبلغ في عرفة، والرقيق قد يعتقه سيده في عرفة. قال فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة. هنا المصنف رحمه الله قيد هذا الزوال بكونه في عرفة. طبعا إن كان الزوال قبل عرفة لا إشكال، يعني لو أحرم وزال هذا المانع لا إشكال، الإشكال أن يكون الزوال بعد عرفة. إن كان الزوال بعد عرفة فالحج قد ماذا انتهى، وهذا الزوال لا اعتبار له. يعني لو بلغ في اليوم الثاني أو بلغ في أثناء أيام التشريق فاته الحج، لأن مسلم قال الحج عرفة. قال أهل العلم أو هنا ثم قال وفي العمرة بالطواف. لماذا؟ لأن الطواف هو ركن ماذا؟ العمرة الأول. فعل ذلك لو بلغ في السعي أو عتق في السعي أو أفاق في السعي فلا اعتبار، فلقد زاله ركن العمرة الأول وهو الطواف. طبعا في الإحرام لا إشكال في هذه المسألة، وهذه المسألة قد اختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول ما ذهب إليه الحنابلة، وهو أن من بلغ أو عتق بعرفة وفي أثناء الطواف فحجه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. القول الثاني وهو قول المالكية أن من أحرم فقد تحول حجه تطوعا، سواء بلغ في عرفة أو لم يبلغ في عرفة فإنه لا اعتبار. قالوا الاعتبار هو ماذا؟ هو الإحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. أجاب أصحاب القول الأول قالوا الإحرام أصلا ليس مقصودا لذاته، إنما الإحرام هو مقصود ماذا؟ لغيره. وثانيا الشرع لم يعتبر الإحرام ركن في الحج، بحيث أن من فاته فقد فاته الحج، بدليل أنك تتجاوز الميقات وأنت لست بمحرم، ومع ذلك فحجك ماذا؟ صحيح، وتلزم بالدم لتفويت ماذا؟ لتفويت واجب الإحرام. لكن من فاته أعرف فقد فاته الحج، وعلى ذلك أصح أقوال العلماء أن من عتق أو بلغ أو أفاق في أثناء عرفة ووجد الوقت الذي يؤدي فيه نسك، يعني الحج الأعظم، وهو عرفة ولو قبلها بثانية أو دقيقة، فقد صح حجه. قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. هنا عدة مسائل. المسائلة الأولى من باب الفائدة، هل الأولى أن يحرم الصبي أو لا؟ ما رأيكم؟ اسمح لي عشان نشطكم وأنا بعد شوي آخذ فاصل إعلاني أشرب ماي. استأذنكم بس أنا 40 دقيقة أتكلم. ما رأيكم هل الأولى أن يحرم الصبي أو لا؟ يعني أنت معك صبي، هل الأولى أن يحرم أو أنك تتركه بدون ماذا؟ إحرام. ممتاز. هذا تفصيل جيد. ومن أهل العلم من يقول إن كان مميزا فهذا يحرم، من كان غير مميز فلا يحرم أيضا. هل أحد عنده رأي آخر؟ يحرم مميز غير مميز، حركة مش حركة. تستطيع أنت أن تتحمله ولا تستطيع أن تتحمله، لأن إحرام الصبي مشكلة أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه إن أحرم تلزم أنت بأنك، خاصة إن كان مميز، أن تبلغ هنا إحرام، هنا طواف، هنا سعي، حتى يستحضر هذه المعنى. ثم الإشكال الأكبر هي محظورات الإحرام، أنت ملزم أن تبلغه بمحظورات ماذا؟ الإحرام. وتلزم عند بعض العلماء شرعا بالفدية في حالة أن الولد ماذا ارتكب أي محظور من محظورات الإحرام. الولد أحيانا يسعى ينسى كذا، فهذه إشكال. عموما التفصيل الجيد في ذلك يقال إن لم يكن هناك مشقة في إحرام الصبي فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع تلك المرأة صبيا لها قال: ألي هذا حج؟ قال: نعم. قال: ولك أجر. فيؤجر الإنسان بحج الصبي ويؤجر الصبي كذلك بالحج. لكن إن كان هناك زحام ومشقة وكان الصبي لا يميز وربما يشغل الإنسان عن العبادة، فنقول الأولى له أن لا يحرم. مسألة ثانية: هل الصبي ملزم بإتمام الإحرام أم لا؟ من أهل العلم من قال أنه أصلا لا يجب عليه الحج، وعلى ذلك لا يلزم بإتمام الإحرام، فمتى أراد أن يفسخ الحج أو العمرة أو يتركها فله ذلك. ومن أهل العلم من قال لا، إن أحرم فإنه يلزم بإتمامها، والدليل قوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. ومذهب الجمهور أنه لا يلزم على ذلك بالإتمام. المسألة الثالثة: كيف يحرم الصبي؟ قالوا: إن كان مميزا فإنه يخبر بالنسك، ويعني يبلغ كيف يلبس الإحرام وكيف ينطق بالتلبية وكيف هذا. وأما إن لم يكن مميزا فإنه ماذا؟ فإن وليه هو الذي يحرم عنه. المسألة الرابعة: الصبي والعبد لا يقع منهم الحج قبل البلوغ إلا نفلا، وهذا مذهب الجمهور وقد ذكرناه سابقا. من المسائل المهمة جدا أيها الإخوة أنه ينبغي منع الصبي كذلك عن يعني فعل المحظورات وارتكابها وتبليغه بما يجب من حق الله جل وعلا بالشريعة. قال: والقادر من أمكنه الركوب ووجد راحلة وزاد. هنا الآن المصنف يريد أن يتكلم من هو القادر. قال: من أمكنه الركوب، أي يستطيع الركوب قديما في الدابة والآن على السيارات أو الطائرة. والدليل على ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع ليس بالقال. ووجد زادا، الزاد ما يتزود به المسافر من طعام وشراب ونحو ذلك، وفي زماننا هذا يملك أن يستأجر فندقا ونحوه. وهذا هو قول الجمهور، أي أن الاستطاعة تشمل الزاد وتشمل ماذا؟ الراحلة. قال: صالحين لمثله، أي أن هذه الدابة وذلك الزاد صالحين لمن هو في مثله. فمن كان غنيا يناسبه ماذا؟ نوع معين من الدواب، ومن كان متوسطا يناسبه نوع معين، ومن كان فقيرا كذلك يناسبه ذلك. والدليل على اشتراط هذا الأمر، قالوا إن قولنا نقول صالحا لمثله، لأن إلزام الشخص بركوب دابة أو بحج وهو لم يعتد عليه في حياته قالوا فيه مشقة. من كان غني ويركب دابة لا تليق به قالوا إن هذا فيه مشقة وفيه عنة وتعنت في حقه، والشرع يرفع بالحرج في ذلك. ومن أهل العلم من قال لا، لا يشترط أن يكون الزاد والراحل صالح لمثله. فمن كان غنيا والدابة قد لا تناسب غناه يلزم بالحج، الحج ليس محلا للرفاهية أصلا. وكذلك من لم يكن معتاد على نوع من السكن فإنه يتحمل ويصبر، يتحمل ويصبر، لأن الحج فيه مشقة لا شك في ذلك، ولا دليل أصلا شرعا يعني ولا دليل شرعا يلزم بكون يعني الزاد والراحل لابد أن تكون صالحا لطبقتك أو صالحة لمثلك. قوله بعد قضاء الواجبات، الواجبات كل ما يجب على الإنسان فعله من الزكاة ومن الديون ومن حقوق العبادات، هذه ماذا شرعا تعتبر من قضاء ماذا الواجبات. والديون أيها الإخوة للعلماء فيها تفصيل. أولا إن كان الدين حالا فلا يجب معه الحج، وهذا لا إشكال عند أهل العلم. الإشكال أن لا يكون الدين حالا، فهنا للعلماء فيها ماذا تفصيل. التفصيل الأول أن يكون قد امتنع من الذهاب للحج لتخليص الدين فلا يجب عليه الشخص الحج، لأن الشخص لو كان الدين متأخرا فهو يحتاج إلى قضائه ووفائه. يعني قد يكون أحيانا الدين عندك متأخر لكن صاحب الدين يريد ماذا سداد الدين في وقته، وذهابك أنت للحج قد يسبب ماذا تأخير لصاحب الدين، قالوا فيقدم صاحب الدين هنا. الحالة الثانية أن يكون الدين غير حال ولا يتضرر الشخص ب يعني تأخيره عن وقته أو لا يتعلق به يعني حكم، فلا بأس في ذلك أن يحج الشخص ولو كان عليه دين، خاصة إن كان الحج لا يضره ولا يؤخر دينه ولا يتعلق به أي شيء، فلا بأس. لأن الناس الآن معظم الناس التي تحج ما من أحد يحج أصلا إلا وفي الغالب عليه ماذا عليه دين. ليش ما يثبت هذا كل شوي يطيح؟ قوله هنا والنفقات الشرعية، أي أولا بعد قضاء الواجبات من الديون وقضاء ماذا النفقات الشرعية. إذا كان على الإنسان نفقة شرعية مثل نفقة على الوالد والنفقة على الأهل والأبناء فيجب شرعا أن يؤديها ثم يحج بعد ذلك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وقد قال أهل العلم أن النفقة على الأهل واجبة وأنها تمنع الحج إن لم يستطع الجمع بينها وبين الحج، لأن حقوق المخلوقين هنا مقدمة على حق الله جل. قال والحوائج الأصلية، أي بعد قضاء، شوف أولا تقضي الديون الواجبة عليك من زكاة فطر وزكاة أموالك ونحو ذلك، ثم بعد ذلك النفقات الشرعية تسدها، ثم بعد ذلك الحوائج الأصلية من مثل ماذا؟ من مثل توفير الطعام والشراب والمسكن وحتى رسوم الدراسة الآن والكهرباء الماء الفواتير الاتصالات، كلها أصبحت حوائج أصلية لا يستطيع أن يعيش ماذا بها. بعد أن يسد الحوائج الأصلية فلا بأس بعد ذلك أن يحج، لأن الله جل وعلا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لو لم تكن، لاحظ المصنف قال الحوائج الأصلية، لماذا يخرج ذلك بالحوائج غير أصلية؟ قال والله أنا يا أخي ما أقدر أحج هذه السنة، لأن إذا حجيت ما أقدر أسافر في الصيف، لا ما أقدر صراحة، وأنا والله إذا حجيت أبغى أشتري سيارة جديدة، الحج كله 15,000 وأنا 20,000 أشتري بس موتر جديد كذا، وهو عنده أصلا سيارة، لا هذه ما صارت حوائج ماذا أصلية، هذه أصبحت كمالات والحوائج الأصلية تسدها. قال وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه. قلنا له الاستطاعة أيها الإخوة إما بدنية أو مالية، فإذا كان هنا المصنف رحمه الله أشار لأمرين، قال إما كبر في السن أو مرض يعجزه، فمن كان ذلك وجب عليه أن يقيم غيره. والدليل على ذلك حديث تلك المرأة من خثعم عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي أدركت أبي، شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، إذن عنده عجز في البدن أو به مرض لا يمكن برؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفأحج عنه؟ قال: نعم. وقوله هنا لزمه أن يقيم من يحج عنه، العلماء بيّنوا على أن الشخص الذي ينوب عن غيره في الحج لا بد أن يشترط فيه عدة شروط. أولا أن يكون هذا الشخص قد حج أصلا، فأنت لا تقيم إنسان هو لم يحج فيحج. لب رجل عن ابن عم له وهو شبرمة، قال: لبيك اللهم عن شبرمة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع، قال: من شبرمتها؟ قال: ابن عم لي أو قريب لي. قال: أفحجزت عن نفسك؟ قال: لا. ما شاء الله. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أنت ذهبت وحج عن شبرمة وأنت عن نفسك لم تحج، هذا لا ينبغي. الأمر الثاني أن يكون عاقلا بالغا مسلما، أيضا هذا مهم. الأمر الثالث وهو أشار إليه جمع من العلماء حقيقة، كان أحد مشايخنا يعني يشدد في هذا الأمر، الشخص الذي تنيبه في الحج لا تمسك لي أي واحد من الشارع وتقول له والله خذ حج عني. قال العلماء: ينبغي أن يختار أهل العلم والفضل طلبة العلم ومن كان لديه علم يا أخي بالأحكام الشرعية. الآن بعض الناس يشوف لأي باكستاني في الشارع قال: يا فلان أنت حججت؟ قال: نعم أنا أربع في حج. خلاص تقول: يا ود هذا 2000 درهم حج عني. وذاك لا يعرف الحج ولا يعرف مناسك ولا يعرف أي شيء علم. لا ينبغي هذا الشيء. أنت عندما تحج أو تختار انتخب من ترى فيه الصلاح والتقوى، أنه سيؤدي عبادات عنك، على الأقل أنت قلبك مطمئن أنه يؤدي الأركان والواجبات. واضح أم لا؟ قال: من حيث وجبا، أي أنه ينيب الحج من ينيب عنه من حيث وجب عليه، أي لا بد أن يكون البدل من نفس البلد الذي أنت ماذا فيه، وهذا قول جمع من أهل العلم. وأما جمهور أهل العلم قالوا: لا يجب شرعا أصلا أن يكون البدل من نفس البلد، وفي ذلك توسعة على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والشارع أطلق عندما يعني قالت: يا رسول الله أفأحج عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله، قال: ولدك من نفس البلد الذي أنت فيه أو هو من بلد أخرى؟ لا، الأصل في ذلك أن البدل ممكن أن يكون من أي دولة، فأنت ممكن تبعث لشخص في الجزائر، تبعث لشخص في المدينة أو في السعودية مبلغ، تقول: أخي حج عن والدي، وفي ذلك توسعة على الناس. قال: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. أطلنا عليكم بس باقي مسائل قليلة. قال: ويجزئ عنه، أي المنيب، إذا شفي المريض من مرضه وأراد الحج فلا يخلو هذا الشفاء. قال: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد ماذا؟ الإحرام. من أناب غيره أيها الإخوة في الحج وكان سبب الإنابة إما مرض وإما عجز بدني، فالمرض زال المرض عنه، العجز البدني أصبح مثلا قادرا على الحج، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يشفي المريض من مرضه الذي كان مسؤولا عنه بعد الفراغ الحج من البدل، يعني أنت أعطيت شخص وقلت له حج عني، راح حج عنك، خلص الحج، انتهى، رجع، أنت شفيت من المرض، فهل حجه ذلك يلزمك أن تحج حجة أخرى لأن العذر زال عنك أم لا؟ الصحيح أنه هنا جمهور العلماء أنه خلاص الشرع الحج واقع وصحيح ولا تحتاج أنت أن تحج مرة أخرى. متى الإشكال؟ الإشكال هو في الحالة الثانية، أن يزول المرض وقد لبى بالإحرام البدل، لبى بالإحرام مرضك زال، عجزك البدني ذهب، هل شرعا تلزم ويلزم هذا البدل بإيقاف الحج وتلزم أنت بالذهاب والحج عن يعني بدلا عنه؟ للمسألة العلماء فيه قولين. قول أول أنه لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأن الإنابة هنا صحيحة والعجز هنا لا يلزم منه الرجوع إلى الأصل، القول الثاني أنه لا يجزئه ويلزمه أو يلزم البدل أن يقطع الحج وتلزم أنت بالذهاب إلى الحج. ولا شك أن هذا فيه مشقة ظاهرة خاصة في هذا الزمن مع البعد والمسافة وما في حجوزات وما في تأشيرة ولا المسألة متعقدة أكثر وأكثر. نعم لو كان في مكة مثلا ولبى بالعمرة مثلا أنت تستطيع تقول له خلاص قف حولها أنت إلى يعني حج نفل عنك وأنا سأحج لوحدي. لكن الإشكال لو أنت في بلد 10 ساعات أو 5-6 ساعات والمرض زال عنك واتصلت أنت وخلاص هو لبى بالعمرة واقف في عرفة المرض زال ما تستطيع متى ستحجز متى تأخذ تأشيرة مثلا متى 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 فيجزي عنه ولو بعد الإحرام. قال ويشترط لوجوبها المرأة وجود المحرم. الحج أيها الإخوة لا يجب على المرأة إلا مع وجود المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلك الرجل قال يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك. يفهم من كلام الحج المصنف أن الحج شرط لوجوب أن المحرم شرط لوجوب ماذا الحج فعلى ذلك لا تلزم المرأة بالحج لعدم وجود المحرم ولو حجت المرأة بدون محرم فإن حجها صحيح ولا إشكال فيه. وتأثم المرأة على قول من يقول بوجوب المحرم وعندما يقول أنها رفقة مأمونة لا إشكال. قال وهو زوجها وهو الأصل أو من تحرم عليه بالتأبيد وهم المحرمات المشهورين وعلى ذلك لا بد من وجود المحرمة وهو الزوج وكل من تحرم عليه بالتأبيد أخوها ابن أخيها ابن أختها عمها خالها المحرمات الذين جاءوا ذكرهم. قال وبنسب أي قرابة كالأم والأخت والعمة كل ذلك أنت محرما لهم أو سبب مباح الرضاع والمصاهرة فزوجة أم زوجتك فهي ماذا هي محرم لك وأنت محرم لها والسبب المباح هنا يخرج بذلك السبب غير المباح فالمرأة المزني بها والملاعنة فإن الرجل لا يكون محرما لها ولو كان ذلك التحريم على التأبيد. قال وإن مات من لزماه أخرجاه من تركته أي الحج والعمرة لو مات الإنسان ولم يحج ولم يعتمر يخرج من تركته قبل توزيع الإرث يخرج الديون حق المخلوق ثم يخرج وإن كان لم يحج يخرج جزء من المال ويحج عنه لحديث ذلك المرأة إن جهينة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفحج عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى. وقد نبه أهل العلم على أن هذا يعني يقيد بوجود المال الذي يخرج منه للحج ووجود كذلك من يحج عن هذا القريب أما لم يوجد من يحج عنه فمن أهل العلم قال أنه يسقط في حقه الحج. وفق الله جميع من يحب ورضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كان لديه أي سؤال استفسار تفضل. لا من أهل العلم من قال أنه من مات ولم يحج يسقط الحج في حقه أصلا من أهل العلم من قال لا يلزم وليه بأنه يحج عنه ومن أهل العلم من قال أن حج الولي هو من باب الاستحباب على ذلك يخرج من ماله وينظر أي أحد من المسلمين لو أراد أن يحج عنه لا حصلت بذلك الكفاية. نخرج من مالي مبلغ ونشوف أي حد موجود حج ويحج عنه ويسقط عنه الفرض ماذا؟ الواجب. واضح ولا تفضل؟ أولا من مات أصلا قبل، أنا أشرت أنت لمسألة مهمة، من مات أصلا منذ زمن، الأصل أن يكون المال أو الحج من مال الشخص، على ذلك قالوا لا يلزم أي قريب بأنه يدفع من أجل من لم يحج من ماله الخاص. ومن أهل العلم من ألزم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية. النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل هنا من مالك أو من مال ماذا المتوفي نفسه، لكن العلماء أجابوا قالوا إن الأصل هو أن يكون من مال الشخص. والغالب أن المرأة عندما سألت وهي تعلم أن لوالدها مال يحج عنه، أفأحج عنه؟ قال نعم. على ذلك الشخص المتوفى منذ زمن 30-40 سنة ونعرف أنه لم يحج، إن كان له من ماله ما يحج عنه يخرج عنه ويحج عنه ولا إشكال، ولا يلزم ولي بأنه يخرج عنه المال فيحج عن هذا القريب الذي لم يحج، ويكون الحج في حقه ساقطا لعدم وجود القدرة ماذا المالية. واضح؟ بارك الله فيك. لا يأثمون، لا يأثمون إذا لم يحجوا عنه. طبعا أنا أقول لكم لا يأثمون، هذا القول اللي ما أميل إليه يعني من خلال كلام مشايخي، ومن مشايخي وقد أدركت أحدهم قالوا كان يقول ويشدد هذا، قال كان يقول يجب على الورثة شرعا وإن تخاذلوا فإنهم يأثمون على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضي، قال فدين الله أحق أن يقضى، فقالوا هو دين لله عز وجل يجب قضاؤه. واضح؟ لا.